إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة يا لجراحات المسلمين تلقى في هذا المسجد الجامع الكبير بمدينة المجمعة في ليلة الجمعة، آخر يوم من شهر صفر من سنة 1413 للهجرة. أيها الأحبة من الحضور وأيها الأحبة من أهل المجمعة، إني لا أشكركم لأنكم دعوتموني إلى المحاضرة فحسب، ولكنني أشكركم لأمور، منها إلحاحكم الدائم الذي أحرجني وشعرني وأشعرني بالتقصير في حقكم وبعد العهد معكم، فقلما يمر أسبوع أو أقل من ذلك أو أقل من ذلك إلا وألتقي بوجوه أحبة كرام من هذا البلد الكريم يطلبون إلي فيها الشخوص إليهم والحديث معهم وزيارة مدينتهم المباركة الطيبة، وأشكرهم أيضا للزيارة المستمرة التي يشمونني بها شيبا وشبابا للسلام والمحادثة والجلوس والزيارة في الله عز وجل، وأشكرهم أيضا للبذل الكريم السخي الذي لمسته منهم كما لمسه غيري في قضايا المسلمين وحاجاتهم، وهذا مما يدل على عمق الرابطة الأخوية بيننا وبين إخواننا المسلمين في كل مكان. كما أشكرهم أخيرا لنشاطهم العلمي والدعوي الذي نحمد الله تبارك وتعالى عليه. وربما كنت ذكرت لكم يوما من الدهر أنني أتيت قبل سنين طويلة إلى هذا البلد، فلم أجد فيه ما نجده اليوم من هذا الإقبال الكبير على الخير وهذا الاندفاع المبهج نحو الأعمال الصالحة وهذا الحضور الحاشد لمثل تلك المجالس والمحاضرات والدروس. فالحمد لله الذي بدل الأحوال بما هو خير وأفضل، وأرانا في هذه البلاد كلها ما يسر كل غيور على دينه حريص على أمته. ثم شكرا لكم، شكرا على كل ما قدمتم وبذلتم. هذه المحاضرة أيها الأحبة ليست نشرة أخبار تتكلم عن أحوال المسلمين في هذا البلد أو ذاك، وليست تحليلا أو تقريرا يصف الأوضاع ويشخصها ويربط الأمور بعضها ببعض وأن لنشرة إخبارية أو تحليل أو تقرير أن يلم بمصائب أمة تسكن في قطاع عريض من الأرض، أو يتحدث عن كارثة نزلت بما يقارب 1,000,000,000 إنسان. إننا نستطيع أن نشخص مصيبة فرد واحد أو كارثة أسرة بعينها ونتكلم عن ذلك بما يبكي العيون ويحرك جامد القلوب ويهز الضمير والوجدان، وأنت تسمع أحيانا قصيدة عربية أو نبطية يتكلم فيها الشاعر عن مصابه الشخصي وهو سجين أو مريض أو طريق أو شريك أو فقير أو مات أهله وأقرباؤه وذووه فلا تملك الدمعة من عينك. ومن هو الذي يستطيع مثلا أن يسمع قصيدة أبي دؤيب الهذلي حين مات بنوه السبعة بالطاعون في عام واحد، فأنشأ قصيدة طويلة معروفة: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعسب من يجزع، أودى بني فأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة ما تطلع، ولقد حرصت بأن أدافع عنهم، وإذا المنية أقبلت لا تدفع، وإذا المنية أنشبت أبطارها، ألفيت كل تميمة لا تنفع، فالعين بعدهم كأن عساقها سملت بشوك، فهي عور تدمع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع، إلى آخره. من هو الذي يستطيع أن يسمع هذه القصيدة فلا يتأثر قلبه أو يهتز أو يملك عينه من الدم، أو يسمع القصيدة كذلك الشاعر الآخر الذي شرد وطرد من بلده وأبعد عن أهله وأحبابه وجيرانه، فكتب قصيدة بدمع العيون بل بدمع القلوب يصف فيها حاله: طال اغترابي وما بيني بمقتضبي، والدهر قد جد في حربي وفي طلبي، والشوق في أضلعي نار تذوبني، ما أفتك الشوق في أولاع مغتربي، كم لا أحل إلى أهلي إلى ولدي إلى صحابي وعهد الجد واللعب، إلى المنازل من دين ومن خلق، إلى المناهل من علم ومن أدب، إلى المساجد قد هام الفؤاد بها، إلى الأذان كلحن الخلد في خببي، الله أكبر هل أحيا لأسمعها، إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي، إني غريب غريب الروس منفرد، إني غريب غريب الدار والنسب، ألقى الشدائد ليلي كله سهر، وما نهاري سوى ليلي بلا شهبي، أكابد السقم في جسمي وفي ولدي وفي رفيقة درب هدها خبري. من يستطيع أن يسمع تلك القصيدة الطويلة فلا يحزن ويأسى ويشارك الشاعر في مصابه؟ أو من الذي يستطيع أن يسمع قصائد كثيرة من هذا القبيل أو كلمات منثورة تحكي مصيبة فرد أو أسرة إلا ويتأثر بها؟ فما بالك إذا كان الحديث عن مصاب أمة بأكملها؟ ثم هذا المصاب الطويل العريض ماذا تأخذ منه؟ ماذا هذا؟ أتتحدث عن مصاب الأمة وهي تتحطم تحت سنابك خيول العدو؟ أم تتحدث عن مصاب هذه الأمة وهي تموت جوعا وعريا وفقرا ومسغبة، على حين أنها أغنى الأمم وأسراها وأكثرها أموالا وأولادا؟ أم تتحدث عن مصيبة هذه الأمة حين يقتل بعضها بعضا ويسفك بعضها دم بعض؟ أم تتحدث عن مصيبة هذه الأمة حين تفارق دينها وتجهل حدود ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أم تتحدث عن هذا أم عن ذاك أم عن غيره؟ إن الذي يريد أن يتكلم عن مصائب هذه الأمة في دقائق أو ساعات أو حتى في كتاب يحاول أمرا محالا، ولكنني في هذه الكلمة والجلسة أريد أن نتذاكر معكم نماذج من هذا وذاك، ليس لمجرد التلذذ بنفع الجراح وتهييج القلوب على المصائب، فإن هذا لا يقدم ولا يؤخر، وبالتأكيد فهذا الحزن الذي يملأ قلوبنا لا يمكن أن يشبع جائعا ولا يروي ظمآن ولا يؤمن خائفا ولا يسلح أعزل ولا يعلم جاهلا، وإنما نريد أن نتحدث لنضع أيدينا على الداء والعلة ونحاول أن نتعرف على الدواء والعلاج، ثم لنعرف موقعنا نحن من هذه الخريطة الحمراء بالدم السوداء بالقحط والجفاف البيضاء بأكفان الموتى، لندرك أن ما أصاب أخاك اليوم قد يصيبك غدا، وإنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أيها الأحبة، لسنا ممن يتلذذ بمضغ آلام المسلمين وهمومهم، بل علم الله أن الإنسان أحيانا وهو يقرأ في الأخبار أو يسمع بعض المصائب لو أراد أن يتحدث عنها ما أسعفت العبارة ولا عجز عن الحديث، فإن الواقع أحيانا أكبر من الكلمات كما سوف يبدو لك. وخذ هذه النماذج السريعة التي لا أزعم أنني سوف أستوفي ولا جانبا واحدا منها، وإنما هي مجرد عرضا سريع حتى تستطيع أن تكون تصورا عاما عن بعض هذه المصائب. لعل أول ما يخطر في البال ما يلاقيه المسلمون في يوغوسلافيا في جمهورية البوسنة والهرسك، عدد الهاربين اللاجئين إلى دول العالم من هذه الجمهورية المسلمة يزيد على 2 مليون إنسان. عدد الشباب الذين حشدوا وحشروا في معسكرات الاعتقال الصربية أكثر من 100,000 إنسان، حشروا فيما يزيد على 40 معسكرا في أوضاع وظروف مأساوية لا يمكن تصورها، والكثيرون منهم هم عبارة عن هياكل عظمية ليس فيها إلا هذه الأنفاس التي تتردد، أما بقية من حياة وإلا فالموت منهم قاب قوسين أو أدنى. هذا الحصار على البقية الباقية من أرض المسلمين، فإن أعداء الإسلام قد سيطروا على نحو 70% من الأرض الإسلامية، أما 30% فهي المنطقة التي تدور فيها حرب الشوارع ويقتل فيها المسلمون في بيوتهم. أما الحديث عن الاعتداء على أعراض المسلمات بالقوة والاغتصاب من قبل جنود الصرب فهو حديث بشع فظيع فوق مستوى ما يتصوره إنسان. أما الحديث عن الآلاف من الأطفال الذين منهم من قتل بصورة بهيمية بشعة والكثيرون منهم وصلوا إلى البلاد الأوروبية حيث ينصرون هناك، ويكفي أن تعلم أن ألمانيا فقط استقبلت ما يزيد على 200,000 إنسان مسلم من تلك البلاد، وحدث ولا حرج عن البلاد الأخرى وهي كثيرة، ففي أمريكا منهم وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي كرواتيا وفي صربيا وفي بلاد أخرى كثيرة. لم يكتف العدو بالحصار ولم يكتفي بحرب الشوارع، بل أصبحت الطائرات تقصف المدن الإسلامية بقسوة وضراوة، وأصبحت تستخدم حتى القبائل حتى القنابل المحرمة دوليا كقنابل النابال والقنابل والأسلحة الكيماوية والجرثومية والعنقودية وغيرها. والعالم كله يتفرج ويطمئن الصرب إلى أنه لا يمكن أن يتدخل ولا يفكر في التدخل، لأن البوسنة والهرسك ليست الكويت، وأوروبا قالتها صريحة نحن لا نريد دولة إسلامية أصولية في أوروبا. والرئيس بوش حذر، رئيس البوسنة والهرسك علي عزة حذره من العرب والأصوليين وقال هذه خطوط حمراء يجب أن تقفوا دونها. فماذا يملك المسلمون؟ الإغاثة، الإغاثة تتم تحت سيطرة الأمم المتحدة، وهناك معلومات مؤكدة حتى في صحف غير إسلامية تؤكد أن مندوبي الأمم المتحدة سواء من العسكريين أو القائمين على أعمال الإغاثة أنهم ينحازون دائما إلى جانب الصرب. وها هنا تقارير عدة في مجلة المجتمع وفي مجلة روز اليوسف المصرية وفي تقارير غربية كثيرة تؤكد انحياز موظفي الأمم المتحدة إلى جانب الصرب لأنهم في الغالب من النصارى، حتى في موضوع الإغاثات والمساعدات الإنسانية. تنتقل إلى جرح آخر نازل في الصومال، فتجد أن هذا البلد الإسلامي الذي لا يوجد فيه نصراني واحد في الأصل فهو بلد مسلم 100%، أن النصارى والغرب استماتوا إلى تقسيم وتمزيق هذا البلد حتى إنهم قسموا إلى 5 أجزاء، في عهد الاستعمار ما بين الصومال البريطاني والفرنسي والإيطالي والكيني إلى غير ذلك. ثم سلطوا عليه حاكما فاجرا فاسدا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، حتى أشاع النعرات القبلية واضطهد هذا البلد وحارب الإسلام وجعله في وضع مأساوي مريع، وقتل العلماء وعلقهم على أعواد المشانق. ثم لما وصل البلد إلى هذا المستوى الفظيع انسحب هذا الحاكم وفر بنفسه وأعوانه وأمواله وجنوده، وترك هذا البلد يتصارع بعضه مع بعض، والغرب يتفرج على هذا الصراع ويغذي الجانب الأضعف حتى يتمكن من المقاومة. وظل الغرب زمانا طويلا وهو يتفرج على أبشع مأساة إنسانية في هذا القرن، حيث يتعرض أكثر من 3 ملايين مسلم إلى الموت جوعا بسبب المجاعة، بسبب الفقر، بسبب المرض، بسبب العطش، بسبب الأوضاع الصحية السيئة والمتربية إلى أبعد الحدود. ولذلك صرحوا بأننا تأخرنا في قضية إغاثة الصومال أكثر مما يجب. هذه الأعداد التي تعاني الفقر والمجاعة هي هاربة من جحيم الحرب، الحرب التي أوجدها الغرب بين عملائه من العلمانيين الذين يحملون شتى الأسماء والشعارات واللافتات، وهم على كل حال مدافعون عن مصالح الغرب، وهي الفرصة الذهبية للمنظمات التنصيرية، حيث أصبحت تستقبل أعدادا كبيرة من الهاربين من جحيم الحرب والفقر والمجاعة. وقد تكلم أحد التقارير المتأخرة التي وصلتني قبل يومين عن بعض المشاهدات، فعلى سبيل المثال أعداد غفيرة من الناس تقف طوابيرا عند إحدى المنظمات، لماذا؟ لأجل أن تسجل أولادها وأطفالها في قوائم الراغبين في السفر إلى أوروبا وأمريكا حتى يجدوا الحياة المطمئنة هناك وهم أطفال، وقطعا سوف يتخرج هؤلاء خصوصا ورهبانا ومنصرين يعودون إلى الصومال بأسماء نصرانية ويحملون الصليب بيد والإعانة بيد أخرى، وربما عادوا حكاما للصومال في وقت من الأوقات كما يطمح الغرب. وإحدى المنظمات النصرانية الأخرى تمد العون للمسلمين، ثم يقول أحد المسؤولين فيها بصوت جهوري يقول: ها نحن نقدم لكم الغذاء والكساء، فأين المسلمون؟ فماذا تتصور إذا مثل هذا الوضع؟ ثم تجد أن جميع الدول الإسلامية لم تبدي واحدة منها استعدادا لاستقبال اللاجئين المسلمين، بل لقد مكث اللاجئون في البحر أياما طويلة على حدود اليمن قبل أن يؤذن لهم، حتى مات منهم في الباخرة أكثر من 200 إنسان. وماذا يشكل موت 200 إنسان مسلم على الباخرة؟ إنه أمر عادي غير ذي. إنك تأسف حين تعلم أن أكثر اللاجئين المسلمين الصوماليين ذهبوا إلى أوروبا وأمريكا، فنصف اللاجئين تقريبا في أوروبا وأمريكا، أما النصف الآخر فهم موجودون في كينيا وغيرها من الدول المجاورة. وتحزن أكثر حينما تعلم أن منظمة الصليب الأحمر الدولي قد خصصت أكثر من 20% هذا العام من ميزانيتها لإنقاذ الوضع في الصومال. وأي شيء هي منظمة الصليب الأحمر الدولي؟ تنتقل مثلا إلى أفغانستان فتجد أن هذا الجرح بعدما كاد يلتئم عاد من جديد جرحا نازفا، وبدأت المعارك الطاحنة في كابول ثم تفرعت إلى الولايات الأخرى. ويكفي أن تعلم أن تقرير الأمم المتحدة يتحدث عن أكثر من 2000 قتيل خلال 15 يوما فقط، فما بالك بالقتلى قبل ذلك وبعده، أو القتلى في الولايات الأخرى، أو القتلى الذين لم تأتي عليهم تلك الإحصائية، فضلا عن انقطاع المؤن والأغذية والإمدادات والكهرباء والاتصالات وغير ذلك، فضلا عن أن هناك حلما كبيرا كان المسلمون جميعا يعلقون عليه آمالا عريضة بدأ المسلمون يراجعون نظرتهم، والكثير منهم بدأت تساوره الشكوك تجاه جدية وجود دولة إسلامية صادقة في أفغانستان. تنتقل بعد ذلك إلى إريتريا، وهو جرح قديم، لكن ربما أن كثرة المصائب والمشاكل أشغلت المسلمين عنه. وقد يفاجأ البعض حينما أقول لهم إن في السودان وحدها أكثر من 1.5 مليون لاجئ إريتريا، منهم 700,000 في المعسكرات في أوضاع في منتهى الفقر، لا يجد الواحد منهم إلا ما يسد رمقه أو يستر سوءته وعورته فحسب. وفي داخل إريتريا أيضا يواجهون من الصعوبات في ظل الجبهة الشعبية الحاكمة الشيء الكثير، وهي جبهة شعبية علمانية نصرانية، ويوجد فيها بعض المسلمين الذين يتسمون غالبا بالطابع العلماني. ثم تنتقل إلى مناطق أخرى في أفريقيا، فتجد أن الغرب فعلا يؤكد على ضرورة أن تتحول أفريقيا كلها إلى قارة نصرانية، وكل التقارير المسيحية تؤكد على ضرورة أن تتحول أفريقيا إلى قارة نصرانية خلال عام 2000. وهناك جهود جبارة لمجلس الكنائس العالمي في هذا الصدد، وقد تكلمت عن جانب منها في ضمن الدروس التي خصصتها للحديث عن موضوع التنصير. تنتقل بعد ذلك إلى بعض الدول العربية القريبة، فماذا تجد؟ لو نظرت مثلا إلى مصر لوجدت أن الأمر كما تقول وكالة الأنباء الفرنسية أشبه ما يكون لحرب أهلية مصغرة في السيوط ومدن الصعيد كلها، وهي حرب بين أجهزة الأمن التي جندت ما يزيد على 50,000 عنصر، حربا ضد، لا أقول ضد ما يسمونه بالتطرف ولا ضد الجماعات الإسلامية، بل ضد سكان تلك المناطق والمدن والقرى الذين هم في الغالب متدينون ومسلمون ومتعاطفون مع الإسلام ومع طلبة العلم والمشايخ ومع الجماعات الإسلامية. وقد أخذت أجهزة الأمن في مصر إذنا بأنها تطلق النار على كل من تشتبه فيه، فأصبحت تقتل الشباب في الشوارع. وطالما دميت قلوبنا ونحن نسمع في وكالات الأنباء الغربية أن أجهزة الأمن تطلق عيارات نارية على شباب في سن 16 و17 في الشوارع فترديهم قتلى، وما أسهل أن تقول أجهزة الأمن إن هؤلاء الناس منتسبون إلى جماعات إسلامية أو متطرفون أو أنهم قاموا بأعمال تخريبية. والعجيب في الأمر أن هذه الأجهزة لا حسيب عليها ولا رقيب. تتساءل ماذا صنع المسلمون؟ أين الاحتجاجات من الجمعيات الإسلامية؟ أين الاحتجاجات من العلماء في هذا البلد أو في غيره؟ أين الاحتجاجات من الدعاة؟ أين الاحتجاجات؟ الاحتجاجات نعم صدرت مع الأسف من منظمة أمريكية غربية نصرانية اسمها منظمة ميدل إيست، وهي إحدى المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومقرها في نيويورك، حيث أصدرت بيانا تندد فيه بالأوضاع المأساوية التي آلت إليها حقوق الإنسان في مصر، وتقول إن أجهزة الأمن المصرية تزج بكل المعارضين في السجون دون محاسبة ولا محاكمة ولا تحقيق ولا تحري، وأن الأوضاع في داخل السجون أوضاع صعبة، وأن مصر تنكر ذلك، ولهذا تشعر بأنها غير مطالبة بأي تغيير. وطالبت تلك المنظمة، طالبت الدول الغربية أمريكا وغيرها بأن لا تعطي مصر أي مساعدة إنسانية إلا وتكون مساعدة مشروطة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فإلى الله المشتكى. تنتقل بعد ذلك مثلا إلى بلد آخر كتونس مثلا، فتجد أن النظام زج بما يزيد على 30,000 مسلم في السجون من الرجال والنساء، ومارس معهم ألوان التعذيب، الوحش والقمع وأمثالك من الوثائق والحقائق بل والصور ما يتعجب منه الإنسان، حتى إن منظمة حقوق الإنسان هي الأخرى احتجت على الأوضاع السيئة للسجناء في تونس، وتكلمت عن إهدار كرامة الرجل والمرأة، حتى إنهم في كثير من الأحيان يحضرون المرأة ويهددونها في عفتها وطهارتها، بل ويعتدون عليها جسديا. وقد أصيب عدد من الأخوات المسجونات هناك بالانهيارات العصبية، وأكثر من هذا أنهم يختلقون الأكاذيب على عدد من العلماء والدعاة، ويصورون أثناما عبارة عن خدع تصويرية، أفلاما مدبلجة ومغيرة، ثم يقدمونها للناس ليتهموا فيها فلانا بأنه إنسان عنده انحرافات سلوكية وأخلاقية. وتتكلم الصحف هنا، ولا يستطيع المسلم أن يدافع عن نفسه ولا حتى أن يقول كذبتم، بل هناك حرب على الإسلام فيما يسمى بتجديد منابع التدين، في تغيير الإعلام إلى إعلام فاسد، وتغيير التعليم، وإبعاد كل ما يربي الروح الإسلامية في نفوس الناس رجالا ونساء، طلابا أو عامة. وفي الوقت الذي نجد أن منظمات حقوق الإنسان تعترض وتحتج، حتى منظمة حقوق الإنسان في تونس نفسها حلت نفسها واعترضت على الأوضاع السيئة للسجناء، لكننا في الوقت نفسه لم نسمع من هؤلاء الألف مليون إنسان الذين يملؤون هذه الساحة الإسلامية الطويلة العريضة، لم نسمع منهم صوت احتجاج في الخارج. تقول أين العلماء؟ أين الجمعيات الإسلامية؟ أين الدعاة إلى الله تعالى؟ أين المجلات الإسلامية؟ أين الأصوات الإسلامية؟ إنها أصوات تضيع في الزحام. تنتقل بعد ذلك إلى الجزائر، فتجد الوضع نفسه عشرات الآلاف من السجناء فيما يسمى بالمحتشدات في الصحراء، في ظل درجة حرارة مرتفعة، بل في ظل ظروف صعبة، لأنه يقال إن الأرض التي سجنوا فيها فيها آثار نووية وكيماوية قديمة من أيام الاستعمار الفرنسي، وهي تهدد بعض هؤلاء السجناء بتأثيرات خطيرة على أجسادهم وأوضاعهم النفسية أيضا. بل أقدمت الحكومة هناك على هدم مسجد من أكبر المساجد في العاصمة، لأنها تعتبر أنه مجتمع للدعاة والمصلحين ومكان للمناقشات السياسية كما تقول. تنتقل بعد ذلك إلى فلسطين، فتجد ألوان الاضطهاد الذي يلقاه المسلمون على يد اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وهم يأخذون الإنسان ويسجنونه عشرات السنين دون أن يقال لهم لماذا. وأوضاع الإنسان وحقوق الإنسان أيضا في إسرائيل حقوق صعبة عسيرة، وإن كانت إسرائيل تحسن المماطلة والخداع والتضليل للعالم بحيث يبدو كما لو كانت تحافظ على حقوق الإنسان. أو تنتقل إلى العراق، فتجد أن شعبا بأكمله يحتضر، شعب برمته في العري يحتضر، كانوا بأوطانهم كالناس وانتبهوا، فما هم من وجود الناس إن ذكروا، مشردون بلا فيهم فلو طلبوا، تجددت فيه في الآفاق ما قدروا، يلقى الشريد فجاج الأرض واسعة، لكنهم بمدى أنفاسهم حشروا. لا طعام لا شراب لا علم لا عمل، حتى الأنفاس. وهناك حصار غريب، الحصار الدولي الذي يمنع عنهم الطعام والشراب والإغاثات الإنسانية وكل شيء، وإضافة إلى ذلك الحصار الداخلي من حكومتهم العلمانية الكافرة التي تحسب عليهم الأنفاس وتصادر حرياتهم وأديانهم، بل استطاعت تحويل العراق إلى حظيرة لا يستطيع أحد أن يفعل فيها إلا ما تريده السلطة، وأصبح الكثيرون يتاجرون بكل شيء بحثا عن الحياة. ثم لو نظرت إلى ما لم أذكر من هذا الجسد الإسلامي المسخم بالجراح، لوجدت أن في كل بلد مصيبة، وفي كل منطقة كارثة، وفي كل ناحية نكبة. فالأمر أعظم من أن يتحدث عنه الإنسان، لكن هذه نماذج. ولو نظرت مثلا إلى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي التي خرجت لتوها من جحيم الشيوعية، لوجدت أنه في الوقت الذي تمتعت فيه الجمهورية الأخرى بحريتها وقطعت مراحل طويلة في تحسين أوضاعها الإعلامية والاقتصادية والسياسية، أن الجمهوريات نفسها واعترضت على الأوضاع السيئة للسجناء، لكننا في الوقت نفسه لم نسمع من هؤلاء الألف مليون إنسان الذين يملؤون هذه الساحة الإسلامية الطويلة العريضة، لم نسمع منهم صوت احتجاج في الخارج. تقول أين العلماء؟ أين الجمعيات الإسلامية؟ أين الدعاة إلى الله تعالى؟ أين المجلات الإسلامية؟ أين الأصوات الإسلامية؟ إنها أصوات تضيع في الزحام. تنتقل بعد ذلك إلى الجزائر، فتجد الوضع نفسه، عشرات الآلاف من السجناء بما يسمى بالمحتشدات في الصحراء في ظل درجة حرارة مرتفعة، بل في ظل ظروف صعبة، لأنه يقال إن الأرض التي سجنوا فيها فيها آثار نووية وكيماوية قديمة من أيام الاستعمار الفرنسي، وهي تهدد بعض هؤلاء السجناء بتأثيرات خطيرة على أجسادهم وأوضاعهم النفسية أيضا. بل أقدمت الحكومة هناك على هدم مسجد من أكبر المساجد في العاصمة، لأنها تعتبر أنه مجتمع للدعاة والمصلحين ومكان للمناقشات السياسية كما تقول. تنتقل بعد ذلك إلى فلسطين، فتجد ألوان الاضطهاد الذي يلقاه المسلمون على يد اليهود الذين هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. لتجدن أشد الناس على المستوى لدخل الفرد هو في تلك البلاد الإسلامية. ولعل من الطريق أن تعلم أن الغرب يوزع خيرات المسلمين على المسلمين، فهذه الإغاثات التي تنقلها الأمم المتحدة مثلا إلى الصومال، من أين هي؟ هل هي من كد جبينهم ومما عملت أيديهم؟ كلا، إنها بعض ثروات المسلمين وبعض خيرات المسلمين التي استطاع الغرب بخبرته وسبقه وذكائه وسياسته استطاع أن يمتصها، يمتصها في بنوكه، ويمتصها في مصانعه، ويمتصها في ميزانياته، ويمتصها في وزارات دفاعه واقتصاده وغيرها من البلاد الإسلامية، ثم يجعل جزءا يسيرا منها إلى البلاد الإسلامية المنكوبة. وهذا الجزء اليسير إنما يستخدمه الغرب لتنصير المسلمين. ولعلك تعجب أكثر حينما تعلم أن هناك أموالا جمعها المسلمون في مساجدهم وبلادهم ومجتمعاتهم، قامت منظمات صليبية بتوزيعها على المسلمين أيام الفيضانات أو أيام المجاعة، سواء في بنغلاديش أو في كشمير أو في البوسنة والهرسك أو غيرها. وأحيانا منظمات ألمانية نصرانية تقوم بتوزيع بعض أموال المسلمين التي جمعت هنا، توزيعها على المسلمين في البوسنة والهرسك أو غيرها من البلاد. وأعجب من ذلك أيضا أن الغرب يتكلم عن صندوق للتنمية، صندوق دولي للتنمية يقوم بمساعدة الدول الفقيرة أو الدول النامية أو الدول دول العالم الثالث كما يسميها. هذا الصندوق أمواله من البلاد الإسلامية وبالذات من دول الخليج العربي، والذي يقوم بإدارته تقوم إدارته أمريكا وتوزعه على المناطق الفقيرة. وهذا يذكرني بنكتة يتناقلها العوام، يقولون إن رجلا مغفلا جاء إلى أحد الأغنياء الأذكياء فقال له: يا فلان، يقول الغني: يا فلان، إنني سمعت أن هناك منطقة في الصحراء المحيطة بنا يوجد فيها الكماء، فأريدك أن تذهب فالتقط الكماء لي مناصفة بيني وبينك. فهز الفقير رأسه وذهب موافقا، وركب حماره أول يوم وذهب إلى تلك المنطقة، فأصبح يبحث في الأرض ويلتقط الكمى، ثم وصل إلى هذا التاجر فقسمه بينه وبينه مناصفة، أعطاه نصفه وأخذ النصف. في اليوم الثاني ذهب الفقير إلى المنطقة نفسها وبدأ يلتقط أيضا من الأرض، فلما كان في عرض الطريق هز رأسه، أصابته صحوة، فهز رأسه وقال: الحمار حماري وأنا أنا، والأرض لله والمطر من الله، وأنا أعطي هذا التاجر نصف ما أجمع، ما يصير هذا. فألقى بها في الأرض، ألقى بها في الأرض ورجع بلا شيء. لماذا؟ لأنه يريد أن يحرم هذا التاجر من هذا الكمال. فانظر كيف عالج هذه المشكلة. هذه النقطة هي فعلا ما يقع الآن. بنك أو صندوق للتنمية العالمية ينفق عليه المسلمون وتديره الدول الغربية، إذن هو سوف يخدم مصالح الغرب في بلاد المسلمين، وبناء عليه سوف يستطيع المسلمون أن يحققوا ويضمنوا مصالح الدول الغربية في بلادهم بأموالهم، والأمر لله من قبل ومن بعد. وقد ذكر الله عز وجل عن بعض المعاندين والمكابرين من أهل الكتاب أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهذا اليوم مع الأسف أصبح تشبها من المسلمين بأعدائهم، فهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكافرين. هذه إحدى المضحكات المبكية. الأمر الثاني من المضحكات المبكية أنه في الوقت الذي يشهد المسلمون فقط فيه من بين جميع شعوب العالم ألوان المأساة، ولا تستطيع أن تجد أي شعب في العالم يعاني ما يعانيه المسلمون. اسأل نفسك سؤال: أين المجاعة توجد في غير الصومال والمناطق الإسلامية؟ أين توجد عملية التصفية العرقية والقضاء على شعب وعنصر بأكمله في غير البلاد الإسلامية كالبوسنة والهرسك؟ أين يوجد الحصار الاقتصادي في أي مكان في العالم إلا في البلاد الإسلامية كالعراق وليبيا؟ حتى الحصار المزعوم على صربيا كذب في كذب، وهي تتمتع بمنطقة بحرية ولها صلات اقتصادية وسياسية ومنوعة مع جميع دول العالم، فما يسمى بالحصار على صربيا ليس سوى حبر على ورق. أين يوجد الفقر في أي دولة من دول العالم إلا في دول غالبها إن لم يكن كلها دول إسلامية؟ في الوقت الذي للمسلمين في نصيب الأسد من هذه المآسي، فإن مما يزعجك ويحزنك كثيرا أن الذين يظهرون تبني قضايا المسلمين والدفاع عن حقوقهم هم النصارى والكفار. وأي خير في أمة يتولى عدوها الدفاع عنها؟ يصاب المسلمون في أي بلد فلا يعلن الدفاع عنهم إلا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات العدل والمنظمات الدولية الإنسانية في أوروبا وأمريكا وغيرها، التي هي في غالبها إن لم تكن كلها منظمات نصرانية ليس للمسلمين أي وجود فيها. على مثال، أين الأمة التي جعلت شاهدة على العالم؟ الأصل ما هو؟ الأصل أن المسلمين كان يجب أن يدافعوا عن المستضعفين في كل بلد. قال الله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إلى آخر الآية. فالأصل أن المسلمين هم الشهود على العالم لتكونوا شهداء على الناس، هم حماة الفقراء وحماة الضعفاء وحماة المأسورين والمقهورين حتى لو كانوا من غير المسلمين. أما اليوم فقد انعكست الآية، وأصبح من المضحك المبكي أننا ننتظر منظمات حقوق الإنسان حتى تدافع عن المسلمين أو تتكلم عن مصاب المسلمين في تونس أو في مصر أو في أي دولة من دول العالم. نعم، لقد أصيب المسلمون بالجبن والهلع والخوف والتمزق، فأصبح المسلم أولا لا يشعر بمصاب أخيه، ولو شعر به لم يملك الشجاعة والجرأة أن يتكلم ويضع النقاط على الحروف ويرفع عقيرته مناديا بإنصاف أخيه المسلم في سجن الطاغية فلان أو في بلد فلان. إضافة إلى أن المنظمات النصرانية الغربية لم تكتفي فقط بإصدار البيانات والقرارات والتقارير وعقد المؤتمرات الصحفية وفضح الأنظمة التي تضطهد المسلمين وتتسلط على الشعوب الإسلامية، بل تعدد ذلك إلى خطوات عملية فقامت بأعمال إغاثية ضخمة ومساعدات قوية. في مصر مثلا، في مصر عقدت المنظمة التي ذكرتها، منظمة ميدل إيست، وهي منظمة حقوق الإنسان في نيويورك، عقدت في مصر نفسها مؤتمرا صحفيا، وأعلنت في القاهرة نفسها أن حكومة مصر تضطهد المسؤولين وتضيق على المعارضين وتشك بهم في السجون دون تحقيق ولا محاكمة وتقتلهم بمجرد الظن، ورفعت صوتها ونشرت الصحف خبرها. لكن هاتوا لي شريطا مسجلا واحدا لتناقلوا عن أوضاع إخواننا المسلمين في مصر، وقل مثل ذلك في تونس أو بلاد المغرب كلها أو بلاد المشرق أو سوريا أو فلسطين أو غيرها من بلاد الله. الصليب الأحمر تعدى مرحلة الكلام إلى مرحلة إيجاد أكثر من 30 منظمة إغاثية في الصومال، ليست كلها تابعة للصليب لكن كلها صليبية، وخصصت منظمة الصليب كما أسلف أكثر من 20% من موازنتها لمساعدة المسلم في الصومال، على حين أنك تجد أن المسلمين لم يفعلوا شيء يذكر في هذا الصليب. بل أعجب من ذلك، أمس الذي ليس بعده إلا اليوم قرأت في جريدة الشرق الأوسط وغيرها إعلانا من كندا يقول، إعلان أي إنسان يريد أن يحصل على الجنسية والمميزات ما عليه إلا أن يملأ هذه الورقة ويرسلها إلى السفارة، صندوق بريد ورقم فقط، بغض النظر عن دينه وجنسيته ومن أي بلد وما هي الأسباب وما هي الدوافع، وعليه أن يستفيد فورا من النظام لأن النظام هذا قد يتغير فيما بعد، فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر. وقد حدثني شهود عيان جاءوني بالأمس أيضا أنه يوجد في كندا وغيرها آلاف مؤلفة من الشباب الصوماليين، ذكور وإناث وكبار وصغار، يقيمون هناك، يقيمون في إسكانات حكومية للأجانب، وتعطيهم الحكومة نفسها ما يسمى ببدل بطالة، بدل بطالة مرتب تضرب لهم باستمرار، ويعيشون في بحبوحة من العيش، وإذا حصل أي مشكلة اجتماعية بالمسلمين فإنها تحال إلى المراكز الإسلامية والجمعيات الإسلامية هناك، ويعاملون معاملة تليق بهم باعتبارهم بشرا من البشر. لكن حدثوني أي بلد إسلامي يفعل بعض هذا، ثم حدثوني بارك الله فيكم ما هو موقف المسلم البسيط المغفل ضعيف الإيمان قليل العلم إذا وجد هذه التيسيرات والخدمات والمساعدات، ووجد أن النصارى قد هبطوا معه بكل قواهم وناصروه وأيدوا في محنته، ثم وجد أن أبواب المسلمين موصدة في وجهه، وأن المسلمين لا يملكون له إلا التنقص والشتيمة والتهمة، وأن أبواب الدول الإسلامية وحدودها مغلقة، وأن السفينة ترسو على شاطئ بحر لإحدى الدول فتمنع من النزول أياما حتى يموت فيها أكثر من 200، ثم يؤذن لها بعد ذلك نتيجة وساطات دولية.